ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكر العلماء في كتبهم أن إدخال الباطل في الدين يساوي إخراج الحق منه، ولا فرق. فالذي يكذب على الله عز وجل بأن يدخل في دينه ما لم ينزله أو يشرعه كمثل الذي يخرج الحق من الدين، إذ كلاهما تحريف. وقد ذم الله عز وجل في كتابه الذي يكتم الحق مثلما ذم الذي يكذب عليه، فقال تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. وقال أيضا: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. والجواب: لا أظلم، لا أحد أظلم من هذا المخلوق. الهجمات السفرية على دين الله عز وجل يوميا نقرأها على صفحات الجرائد والمجلات. والذي يعرف الناس حقا لا يستهين بمثل هذا الذي يبكم. قيل للإمام الشافعي يوما عن المرأة الثانية التي بلغت من العمر 80 عاما: أتحتجب من الرجال وقد ثنيت ولم يعد لها طالبون؟ فأنشد قول الشاعر: لكل ساقطة في الأرض لاقطة، وكل نافقة يوما لها سوق. بنت 80 سنة تغري ابن 80 سنة، هي نافقة في سوق النساء، ما لها قيمة، ولكن لها يد لاقطة. هناك ناس يتسم بالخسة، ناس كالذباب لا يقع إلا على العفن. فلا تقل: أيها النظيف، من يضع يده على هذا العفن؟ هناك معفن آخر فيضع يده على هذا العفن. كل بضاعة لها زبون، مهما كانت حقيرة ومهما كانت قبيحة. فكل كلام يكتب انت بتقراه وعندك علم ترده، عندك يقين ترده، لكن هناك ناس لا يعرفون شيئا ولا يعقلون. سألني طالب متخرج من المعهد العالي للخدمة الاجتماعية يوما وقال لي الرسول كان شافعيا أم مالكيا، أهذا معقول؟ هذا معقول يقوله طالب تخرج في الجامعة رسول مذهبه الشافعي؟ مثل هذا ينطري عليه الباطل، لكن إذا كان مزينا مذوقا سنة الدف، إنما سنها الله عز وجل في الكون ليصلح الكون به، ليصلح الكون بها، وذكرها ربنا عز وجل في كتابه في موضعين، وفي كلا الموضعين قتال. الموضع الأول في سورة البقرة لما ذكر ربنا عز وجل قتال داود وجالوت، وانتهت المعركة بانتصار داود عليه السلام، قال عز وجل فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وعلمه الله الكتاب والحكمة وآتاه الله الكتاب والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. إذن بقاء سنة الدفع لصلاح الأرض، واحد كذاب مفتري والآخرون يردوه، لولا كذب هؤلاء ما تجشمنا هذه الردود إذ ليس لها مقتضى. فإيجاد هذا المقتضى حتى يكون للكلام معنى ضرورة. ما معنى أن أتكلم بهذه الحرارة وهذا الحماس عن هذا الموضوع وليس له مقتضى؟ لابد أن يكون هناك مقتضى، مثل المرض لابد أن يكون هناك مرض لتعاطي الدواء، إذ لا معنى لأخذ الدواء بلا مرض. والموضع الثاني أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فكلاهما جاء في معارك ودفع ومقاتلة، لأجل الوحدة الوطنية حذفت آيات دم النصارى من الكتب المدرسية، فما يؤمنك أن يأتي جيل بعد ذلك يحذفها من المصحف. لأجل الصلح مع اليهود حذفت الآيات الذامة لليهود من كتب المدارس تمهيدا لسياسة السلام، فما يؤمنك أن يأتي بعد ذلك جيل يحذفها من المصحف. والمسألة بالتدريس، والمسلمون يعانون من كماسة لها طرفان، جهل أبناء وكيد أعداء. كتب كاتب وأنا أنحدر مع الأسطر أسمع حفيف أسعى أدب خلف السطور، وكلما نزلت وقرأ إذا لأنيابه جر ولصوته ضباع يكا يعلو ويعلو ويعلو. فلما انتهيت من هذا المقال إذا كشيت أسعى أجمعت لعضي فهي تحك بعضها ببعض، الأسعى التي تهم بالعض تحك بعضها ببعض غيظا وتأهبا. هكذا يفعلون. كتب كاتب فقال جليطة، ده عنوان المقال في القناة الأولى، وبعدين كتب كلاما معناه ان في عشية حدث الاقصر لقلت فيه السياح الاجانب في برنامج اسمه حديث الروح، فكان المحاضر يتكلم عن حديث الرجل الذي قتل 99 نفس، وان مؤدى الحديث ان رجل قتل 99، هذا كلام قتل 99 نفسا، فذهب إلى عالم في الدين النصراني فقال إني قتلت 100 نفس، قتلت 99 نفسا، ألي توبة؟ قال له لا، فكمل به 100. ثم ذهب إلى عالم في الدين الإسلامي فقال إني قتلت 100 نفس، ألي توبة؟ قال نعم لك توبة، ومن يحجب عنك باب التوبة؟ اخرج إلى أرض كذا وكذا. خرج الرجل وبعدين مات، فرأى العالم المسلم الذي أفتاه بنعم لك توبة، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال له إن الرجل دخل الجنة. في موضع الجليطة في السلام قالت موضع الجليطة إن اللي يقتل هيدخل الجنة، ده معناه إيه؟ معناه تشجيع الإرهاب، اقتل كما تريد، لا مانع من قتل السياح الأجانب وحتدخل الجنة إن شاء الله. ما هي فتوى إيه؟ واحد قتل 100 نفس وبعدين الرسول جاء في المنام وأخبره إنه هيدخل الجنة، يبقى معنى ذلك كأن دي رسالة موجهة من الحكومة إلى الإرهابيين، اقتلوا ولو 100 نفس وتوب، اقتل وتوب وحتدخل الجنة. ثم قال إن هذا الكلام لا يمكن يأتي به دين ولا شرع ولا يعقل، وإن هذا كذب. وإيه الفوائد الموجودة في هذا الحديث أساسا؟ كذب كاذب وكتب كاذب، قصة كلها كذب ملفقة، لأن ما علاقة العالم المسلم بقصة حدثت قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم ب600 سنة وأكثر أو أقل بقليل؟ بسأل رجل في الدين النصراني قال له لا، بسأل رجل مسلم قال له نعم، أيوة له توب، وهذا كله كذب، والقصة ليست كذلك. أطفالنا يعرفون القصة برمتها وعلى وجهها، لكنه لا يعرف شيئا ويكتب براحته. كم من الفساد يكون إذا ترك أمثال هؤلاء يلعبون بالنصوص ويلعبون بديننا. وهناك من يصدق مثل هذا الكلام. هذه قصة جليلة عظيمة فيها من الفوائد الكثير والعديد، وهي في أصح الكتابين بعد كتاب الله عز وجل، رواه البخاري ومسلم، ونحن نقطع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصها علينا وساقها مساق المجد. هذه القصة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسأسرد عليكم ما تعرفون وأخرج لكم بعض فوائد القصة لتعرفوا كيف ضيع هذا الجاهل فائدة القصة، وأنها من أجل ما يحتج به أهل السنة والجماعة على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون إن العاصي لا توبة له، مرتكب الكبيرة من جماعة الخوارج يقولون لا توبة لمرتكب الكبيرة. ومن يكن ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة، مر مريض دعابه، فإذا شرب ماء زلالا عذبا وجده مرا أيضا. وليس العيب في الماء، إنما العيب في فمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان رجل في من كان قبلكم قتل 99 نفسا، فقال دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على راهب، فقال إني قتلت 99 نفسا ألي توبة؟ قال له لا، فكمل به 100. ثم جعل يسأل عن أعلم أهل الأرض، فدلوه على راهب عالم، فقال إني قتلت 100 نفس ألي توبة؟ قال نعم، ومن يحجب عنك باب التوبة؟ اخرج إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله ودع أرضك فإنها أرض سوء. فناء الرجل بصدره إلى الأرض التي أمره الله أن يخرج إليها، فما مضى غير بعيد حتى قبض، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قالت ملائكة الرحمة: إنه جاء تائبا بقلبه إلى الله. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فحكموه بينهم، فقال: قيسوا المسافة بين الأرضين فإلى أيتها كان أقرب فهو من أهلها. وأوحى الله عز وجل إلى الأرض فقال: لهذه أن تباعدي ولهذه أن تقربي. فقاسوا المسافة بين الأرضين فوجدوه أقرب إلى أرض المغفرة بشبر واحد، فغفر الله له فدخل الجنة. السؤال: هل للقاتل توبة؟ الجواب: نعم. ما هو أعظم ذنب في الدنيا؟ أليس الشرك؟ أليس من الشرك توبة؟ رجل كافر بالله العظيم أراد أن يتوب، له توبة أم لا؟ له توبة بأن يرجع إلى التوحيد. وقد ذكر ربنا تبارك وتعالى آية قاتل المؤمن عمدا، فقال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لكن يا أخي، أرسل طرفك في القرآن تجد أن هذه الآية تقدمتها آية وتركها آية، وهي قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تكررت مرتين في سورة النساء، مرة قبل هذه الآية ومرة بعدها. إيه معنى هذا الكلام؟ قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، آية محكمة لم تنس. ولا شك ولا ريب عندنا جميعا أن القتل دون الشرك، القتل دون الشرك. يبقى دخل القتل في قوله تبارك وتعالى: ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الشرك. ثانيا، من أحق بالتوبة والغفران، المسلم أم الكافر؟ أليس المسلم؟ لو سلمنا أن رجلا كافرا قتل مؤمنا عمدا ثم أسلم هذا الكافر بعد قتل المؤمن، أيقبل إسلامه أم لا؟ أإسلامه يجب ما قبله حتى قتل المؤمن عمدا أم لا؟ اتفاق العلماء أن الإسلام يجب ما قبله، فالمسلم الذي قتل أولى بذلك، المسلم الذي قتل أولى بذلك. وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: يضحك ربنا لرجلين قتل أحدهما الآخر فدخل الجنة جميعا. قيل: كيف يا رسول الله؟ قال: التقى مسلم وكافر فقتل الكافر المسلم فدخل المسلم الجنة، ثم أسلم الكافر بعد ذلك فقاتل وقتل. وفي سنن النسائي: يعجب ربنا من رجلين. وساق الحديث: فهذا رجل قتل مؤمنا ثم أسلم فجب الإسلام ما قبله. ثم آيات الوعد لا تنسى، وقد يقع الوعد النفس في آيات الوعيد، لأن الله عز وجل يحب العبد ويحب أن يغفر لعبده، لأن هذا من تمام كرمه، وأغلب أسمائه الحسنى يغلب عليها معنى العفو وليس الانتقام، ويغلب عليها معاني اللطف والتدبير وليس الانتقام. ولا أدل على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب كتابا فهو عنده إن رحمتي تغلب غضبي. وقال تبارك وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، كل شيء، فذنبك مهما عظم شيء، ورحمة الله وسعت كل شيء. ولذلك لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، من ظن أن ذنبه أعظم من عفو الله فهو كافر، لأن الذنب مهما عظم شيء ورحمته وسعت كل شيء. أضف إلى ذلك قول عائشة رضي الله عنها: لأن يخطئ القاضي في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة، لأنه لا يترتب على العفو الكبير ضرر، إنما يترتب على المحاكمة ضرر إذا حصل خطأ. يعني القاضي يقول حكمت المحكمة بسجن المتهم قدام واحد كده، فغلط وشاف نقطة قدام الواحد، لو قال 10 سنين ولا يقول حكمت المحكمة عليه بسنة. الخطأ، الخطأ في العقوبة كل، والخطأ في العفو ثمن، فربنا عز وجل أولى بذلك. لكن اختلف في قبول توبة القاضي. فروى البخاري في صحيحه عن سعيد بن جبير قال: اختلف أهل الكوفة في هاتين الآيتين، آية النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا، وآية الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا مهانا. فآية الفرقان تقول إن هذه الجرائم الشرك وقتل النفس والزنا من يرتكب واحدة من هؤلاء يلقى أثاما، يلقى إثما عظيما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فمن تاب عن الشرك نجا من العذاب، ومن تاب عن القتل نجا عن العذاب من العذاب، ومن تاب من الزنا نجا من العذاب. ده معنى الآية. فأهل الكوفة اختلفوا هل في آية نسخت الأخرى أو هل يمكن الجمع بين الآيتين. قال ابن سعيد بن جبير: فرحلت فيها إلى ابن عباس فقال: آية عن آية النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا، قال: آية محكمة لم ينسخها شيء، وآية الفرقان منسوخ. وقال ابن عباس: ليس للقاتل توبة. وكذلك روى عن زيد بن ثابت أنه ليس للقاتل توبة، وأخذ بفتوى ابن عباس الخوارج والمعتزلة. وأجمع جمهور أهل السنة على أن للقاتل توبة، وقالوا ليس في الآية بين الآيتين نسخ، لا، إنما آية النساء نزلت في رجل فهي مخصوصة به، وآية الفرقان عامة. ولو سلمنا أن آية النساء عامة ومن يقتل مؤمنا متعمدا فهذا العموم ليس أولى من قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وهذا عام أيضا في كل السيئات. وكذلك ليس بأولى من قوله تبارك وتعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، كل سيئة بلا فيها الخصم. ثم أين آيات الوعد العام؟ وقلنا الوعد لا نسخ فيه، لأن النسخ في الوعد كذب على طول، النسخ في الوعد كذب، والله عز وجل لا يرجع فيما وعد خلقه به. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أي معنى أسرفوا؟ أليس الإسراف هو مجاوزة الحد في كل شيء؟ أسرف على نفسه يعني لم يترك سيئة إلا فعلها وأكثر منها. وهذه الآية نزلت في قوم في الجاهلية، جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا زنوا فأكثروا وقتلوا فأكثروا، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنما تدعوننا إليه حسن جميل لولا ما فعلناه قبل ذلك. فكلنا فيه قول، ما الحل فيه؟ فنزل قوله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فإذا اعتبرت هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وعد الله عبده على عمل فهو منجز له ما وعد، يقول من يفعل كذا فله كذا، مستحيل يكون في هذا نسخ، كأن يقول نسخت هذا وليس له كذا ولا كذا، هذا مستحيل. آيات الوعد ليس فيها نسخ. إن إذا وعد الله عبده على عمل شيء فهو منجز له ما وعد، وإذا أوعد هدد يعني فهو بالخيار، إما أن يعذب وإما أن يغفر. هو ده مقتضى الكرم، مقتضى الكرم إن تتخلف العقوبة. لو هدده فقال لو فعلت السيئة الفلانية ستدخل النار، فتاب الرجل من السيئة فقال الله غفرت لك، أليس جميلا؟ أليس حسنا؟ لكن لو قال له لو قتلت في سبيلي سأدخلك الجنة، فقتل في سبيله قال ولا جنة ولا أحزنوا، خلاص سحبتها، أليس قبيحا؟ لذلك التراجع في الوعد قبح، والنبي صلى الله عليه وسلم عده من النفاق إذا وعد أخلص، إنما إذا أوعد أخلق ده كرم يناسب حسن الخلق. فإذا تدبرت كل هذا فلنأتي إلى كلام ابن عباس أو إلى الحديث الذي صححه بعض العلماء عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل المؤمن توب. إيه معنى هذا الحديث؟ والحديث الآخر الذي احتج به ابن عباس لما سئل عن آية النساء قيل يا أبا العباس ما تقول في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم الآية، وهل لقاتل المؤمن توبة؟ قال سكلته أمه وأن له التوبة، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي المقتول يوم القيامة وقد أخذ رأسه يجر قاتله يقول يا رب سله فيما قتلني. فالجواب عن الحديث الذي احتج به ابن عباس إنه ليس في الحديث أنه خالد في النار مخلد، كل ما في الحديث أنه يجر القاتل ويقول يا رب سله فيما قتلني، فليس في الحديث خلود أساسا، ليس في الحديث خلود، إنما الحديث القوي المباشر في المعنى هو ليس لقاتل المؤمن توبة. فالعلماء قالوا ليس لقاتل المؤمن توبة، معناه أن الله لا يسدده لتوبة، لا يسدده ولا يوفقه. والهداية إلى الله نعمة ومنحة، لا تهتدي بعقلك ولا بملكاتك ولا بذكائك ولا فضل لك البتة في الهداية إلا السبب الذي هداك الله عز وجل أيضا إليه، الإيمان وعمل الصالحات الذي يصدر منك، إنما وفقك الله إليه أيضا، فله الحمد في الأولى والآخرة. فليس لقاتل المؤمن توبة يعني لا يسدد إلى توبة، وهذا أرجح المعنيين، أرجح من المعنى المباشر. فهذا الحديث دعوة لكل عاصٍ أكثر من الذنب أن يتوب إلى الله ويرجع. يا عباد الله، تصوروا لو أن رجلا قاتلا قتل 100 نفس وأراد أن يتوب فعلا فعلا وجاءك فقال أنا فعلا أريد أن أتوب، فقلت له لا توبة لك، ألا يرجع مجرما أكثر مما كان؟ ده في السجن يجي على الجماعة اللي بيسموه الإرهابيين يقول له اعلن توبتك واحنا نطلعك، مش كده؟ تصور لو قال له أنا لن أعفو عنك، خلاص طالما لن تعفو عني خلاص، لماذا تذلني؟ أنا سأفعل ما بدالي. ولولا أن الله عز وجل منحنا التوبة لتحولت الأرض إلى غابة. فلما حتى لو لم يكن هناك نص في المسألة لكان الأليق بأصول الدعوة وفنونها أن نقول للعاصي لك توبة حتى نحدد شرط. ولذلك أخطأ الراهب الأول لأنه كان جاهلا، كان جاهلا لما أتاه فقال له إني قتلت 100 نفس، إني قتلت 99 نفسا، قال إيه توبة؟ قال له لا، إيه اللي حصل؟ كمل به 100. رجل تعود على سفك الدماء وعلى القتل، 99 إنسان بيذبحهم ذبح ولا تذرف له دمع، هيصعب عليه يعني يكمل واحد معاهم يقتله؟ فكان هذا الراهب الجاهل، ولذلك أطلق النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالراهب ولم يصفه بالعلم. قال دلوني على أعلم أهل الأرض. سأل من؟ سأل عوام الناس، وعوام الناس لا يعرفون من هو العالم، إذ باطل الشيء لا يعطيه، يعني رجل لا يعرف شيئا عن العلم تسأله فتقول له من أعلم أهل الأرض، هو لا يعلم شيئا حتى يصف لك من هو الأعلم. لكن الرجل قاتل وجاهل، فسأل عوام الناس فقال دلوني على أعلم أهل الأرض. وكما يقول بعض سلفنا حسن السؤال نصف العلم، إذا أحسنت السؤال فقد أدركت نصف العلم، لأن العلم سؤال وجواب، نصف للسؤال ونصف للجواب. فقال دلوني على أعلم. مصبت ثقيل، قتل 99 نفسا، فهو يريد رجلا عالما بحق ليخرجه من هذه الكارثة. لماذا أيها المسلمون إذا جرح الواحد منا في أصبعه يسأل عن رجل متخصص ولا يرضى أن يذهب إلى حديث عهد بالطب بالعمل؟ إذا أصابته إلا بيسأل عن رؤساء الأقسام ويذهب إلى الخارج يتداوى؟ فإذا ما عرضت له مسألة طلاق مثلا يذهب إلى مقيم شعائر جاهل لا يعرف شيئا يستفتي في مسائل الطلاق؟ ليش كده؟ ليه؟ لماذا ديننا هين علينا إلى هذا الحد؟ يصد مغص ممكن يصرف ماله كله ويذهب إلى بلاد الخارج ليرفع العلة وآخرتها إيه؟ الموت. وبعدين يقول لمراته أنت طالق، يحلك أبو حنيفة حرمت الشافعي، يحلك الشافعي حرمت مالك، ويهلب أمام الطلاق. وبعدين يريد أن يستفتي ويروح لمقيم شعائر لا يعرف شيئا. يقول له هات 10 دينار 20 دينار عايز تعملها وخلاص، والمرأة محرمة عليه. لماذا لم يقل دلوني على أعلم أهل الأرض حتى أسألوا عن هذه الفاقرة؟ ليه دلنا هين عن أبداننا؟ فهذا الرجل قال دلوني على أعلم أهل الأرض، فدله الناس على راهب، وأغلب الناس تتوسم العلم في أهل الصلاح. كثير من الناس يظن أن من أرخى لحيته فهو عالم، كثير من الناس يظنون ذلك، لأن اللحية في زمان الغربة صارت مقيدة بالعلم، وهذا قيد باطل لا أصل له. يقول لك لا، أنا لا أعفي لحيتي حد ما أبقى عالم، أبقى أداه. وانت عمرك ما تبقى أداه، متى تصير على وزانها؟ إنما يريد أن يهرب. من الذي اشترط العلم لإعفاء اللحية؟ لكن في زمان الغربة اشترطوها ليفروا منها. فكل الناس أو جل الناس العوام يظن من أرخى لحيته ولبس جبة وعمامة فهو عالم، والأمر على خلاف ذلك. فتجاوبا مع جهلهم بالعلم والعلماء وأقدار العلم وأقدار العلماء، دلوه على راهب متعبد خاشع مخبث بكاء. فذهب إليه القاتل فقال إني قتلت 100 نفس، ألي توبة؟ قال له لا. تجاوبا مع جهله بأصول العلم وأصول الفتوى قال له لا. فذهب هذا الراهب ضحية جهله ولسان لسببين. السبب الأول أنه جاهل بالأصول، ومن جهل الأصول فلا يحل له الفتوى. خالف أصلا عظيما، وهو أنه لا يجوز لأحد أن يفتات على الله عز وجل ويفتي فيما ليس له به علم. الرجل يقول ألي توبة؟ قلت نعم أو لا. ما هو الدليل على النفي؟ من أدرك أن الله يقبل أو لا يقبل؟ لا بد أن يكون هناك نص نعم من الرسول حتى تقول نعم أو لا. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال قال رجل لأخيه والله لا يغفر الله لك، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي قد غفرت له وأحبطت عملك. وفي معجم الطبراني ما يدل على أن هذه القصة حدثت في بني إسرائيل أيضا، وأن رجلا قال لأخيه والله لا يغفر الله لك، فأوحى الله إلى ذلك النبي أن قل لفلان أكنت على ما في يدي قادرا أم كنت بي عالما، مره فليستأنف العمل. فليستأنف العمل يعني كأنه لم يعمل شيئا قبل ذلك. وفي سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد بسند قوي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان أخوان في بني إسرائيل متواقيان، أحدهما مجدا والآخر مقصرا، فلا يزال المجد بالمقصر، اتق الله إنه لا يحل لك أن تقيم على معاصي الله، أو نحو هذا الكلام. فتقابلا مرة فأكثر المجد اللوم، فغضب المقصر وضجر وقال له أكنت، وقال له أبعثك الله علي رقيبا أم جعلك علي حكيبا؟ خليني ورب تمام، خليني ورب. فقال المجد والله لا يغفر الله لك. فقبض الله روحهما وأوقفهما وقال للمجد أكنت على ما في يدي قادرا أم كنت بي عالما؟ خذوه إلى النار. وغفر للمقصر. وما يدريك إن العبد ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع عمل بعمل أهل الجنة دخل الجنة. ربما يكون لهذا المقصر حسنات ناحيات أنت لا تعلمها ولا تدريها، فخليه وربك لا تفتت على الله عز وجل. فهذا الرجل خالف الأصول لأنه أفتى فيما لا يحل له أن يفتي، مغفور له أم لا وما يدريه، لابد أن يكون هناك نص من المعصوم صلى الله عليه وسلم. السبب الثاني أنه لم يكن ذكيا لأنه لم يمارس الفتوى، وللحديث بقية إن شاء الله أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، المفتي الذي لابس الناس ومشى بينهم وعرفهم أسد في إصابة الفتوى من المفتي حديث المكتبات الذي يعرف واقع الناس أمهر في تطبيق النص على الواقع من الذي يقرأ في الكتب ولا يخالف الناس. الذي لا يخالف الناس أكثر خطأ وخطلا من الذي يلابس الناس. لماذا نقل قدر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؟ لأنه كان رجل عامة. لماذا نبل قدر تلميذه ابن قيم الجوزية رحمه الله؟ لأنه كان رجل عامة. فهذا الراهب درس الناس وآوى إلى صومعته يعبد الله عز وجل، ففضلا عن جهله ليس له علاقة بالناس. لو كان رجلا مارس الفتوى او لابس الناس لاستطاع ان يتخلص من شر هذا القاتل بمهار. كان يقول له مثلا دعني اراجع او دعني اسال ما المانع، او كان يقول له انا لا اعلم ولكن اذهب الى فلان فيحيله ويتخلص بذلك من شره. إن النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا مثل هذا الخلق. لكن هناك رجل شرير وأنت تريد أن تتخلص منه، تخلص منه بالكلمة الطيبة وبالبذل. وهذا ليس من المثال. فروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال بئس رجل العشيرة، أو قال بئس أخو العشيرة. فلما دخل الرجل أجلسه النبي صلى الله عليه وسلم وألان الكلام معه. فلما خرج الرجل استفهمت عائشة عن هذا الذي رأته، سمعت شيئا ورأت شيئا آخر، سمعت ذما للرجل ورأت ملاطفة بالاستقبال. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن شر الناس منزلة عند الله من ودعه الناس استقاء فحشه، من ودعه الناس استقاء فحشه، فلا جناح عليه أن تفعل ذلك لتتقي شر الشرير من أهل الأرض. فهذا الرجل أخطأ خطأ مزدوجا، لذلك ذهب ضحية لسانه. قلت لكم إن العلماء لما أولوا قوله صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل المؤمن ثوبة قالوا لا يسدده، لكن الله يريد أن يتوب على هذا المخلوق فسدده إلى السؤال مرة أخرى فبعد ما قتل الرجل الراهب وأتم به المئة سأل نفس السؤال: دلوني على أعلم أهل الأرض، أليس هذا من السداد؟ أليس هذا من التوفيق؟ كان ممكن يسوء ظنه بالعلماء جن، كان ممكن يسوء ظنه يقول أنا عملت اللي علي، وسألت رجل علي قال لي لا خلاص بقى يصير، لكن رجع مرة أخرى وسأل نفس السؤال كأنه حاك في صدره شيء من جهل الرجل الراهب الأول. ولذلك يستحب أهل العلم للسائل إذا سأل مفتيا فوجد في صدره شيئا من فتوى المفتي أن يراجع مفتيا آخر، يستحبون له ذلك. إذا سأل سؤالا فلم يسترح صدره لجواب المفتي الأول وحصل مراده عند المفتي الثاني. وآية ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجت امرأتان على زمان داود عليه السلام فعاد الذئب على ولد إحداهن فأكله، فاقتصمت المرأتان على الطفل الباقي. فعاد الذئب على ولد إحداهن فاقتصمت المرأتان على الطفل الباقي. كل مرة تقول هذا إيه؟ فاقتصمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للمرأة الكبرى لأنها بنت وهو الولد، فقالت ابني، وإنما الحكم على الظاهر حتى عند الأنبياء، إنما الحكم على الظاهر حتى عند الأنبياء المكلمين من الله صلى الله عليه وسلم. جاء رجلان يختصمان كما في البخاري ومسلم، يختصمان على حق، كل يقول هذا حق، فليتعلم أهل العلم وليتعلم الذين يقضون بين الناس بالخصومات. جاءت اثنان يختصمان فتش في الموضوع، لكن افرج اعمل فاشل للموضوع، خاطب قلبي الرجلين. النبي عليه الصلاة والسلام لم يتكلم من صاحب الحق، لكن ما هذا لفتواه؟ فقال: إنما أنا بشر أقضي بينكم على نحو ما أسمع، وقد يكون أحدكم ألحن بحجته من أخيه، يعني يتكلم عن أخيه، فمن قضيت له من حقد أخيه شيئا فأخذه فإنما أقطع له به قطعة من النار. فبكى كلاهما وقال كلاهما حقي لأخي رسول الله. لكن مسألة فيها نار، حقي لأخي كلاهما، وانتهت الخصومة بدون ما ندخل في الموضوع، انتهت الخصومة بدون ما ندخل في الموضوع، حقي لأخي رسول الله. إنما أنا بشر أقضي بينكم على نحو ما أسمع. فربما كان صاحب الحق ثقيلا أو ضعيفا، وصاحب الباطل جدد وله لسان. فداود عليه السلام قضى بالولد للمرأة الأولى لما ظهر على المرأة الأولى من علامات الخمود والتفجع على فقد الولد. فلما خرجتا من عند داود عليه السلام قابلتا سليمان على الباب عليهما السلام من ابن داود، فالمرأة الصغرى شكت لسليمان حكم أبيه، قالت: إن أباك حكم بالولد لهذه وهو ابنه. فلجأ سليمان عليه السلام إلى أبيه فقال: ائتوني بسكين اقسمه نصفين، وكل واحده تاخذ نصف. فحينئذ شهقت المراه الصغرى
ومنعت وقالت لا أريد أعطيني لها، فحكم به بالصبر. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. وحتى لا تظن ان سليمان فهمها ولم يفهمها داود، ان ده يعود على انتقاص داود، قال لك وكلا اتينا حكما وعلما. فلا تظن ان سليمان لما ادرك هذا عاد ذلك بالنقص على داود، لا، وكلا اتينا حكما وعلما. فاحرزت النطعه ابنها لما اعادت السؤال مره اخرى على سليمان. فكذلك إذا استفتيت أحد أهل العلم في مسألة ما فلم يسترع صدرك لفتوى هذا العالم، التمس عالما آخر، فربما أحرزت عنده في البلد. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإشرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة لنا في كل خير واجعل الموت راحة. أيها الإخوة الكرام، سنة الدفع تستلزم دافع، تستلزم دافعا. وقلت قبل ذلك مرارا وآخرها أظن الجمعة الماضية أننا في أمس الحاجة إلى تبني الكوادر العلمية وإلى النفقة عليها وتفريغها لتزود عن دين الله تبارك وتعالى. وأنا شبهت وقتها المسألة بدولة مترامية الأطراف وساحلها البحري أيضا مترامي الأطراف ولا يوجد حرس حدود بين كل جندي وجندي 2 كيلو 3 كيلو 4 كيلو. ألا يكمل اختراق مثل هذه الدولة وإدخال المخدرات فيها ببساطة؟ متى نزود عن حدودنا إذا كان عندنا حراس حدود؟ حتى وهذه يومية استعد يومية تجدون مريء هذا أخبار النحيم جد ليس تجدها مع مدانا هنا سمع لمن نقص لا رأس لك من تفار كل مية نقص ماذا اتجاه ليه لماذا إن على أخناس من يبدأ من يكون وقت تحكيين ومتعرفين الأسرة فيها الوحيد صدع على عبقية نستغل لنتي طبعا أم عزقاء وهي ظني والمناعة ليه كده سلاح وليه يوم الوناعة في هو الجغرافيا القومية والهارس نسعة المسكات للدارة اللي يعطوهم لجاء استكتب صور بعد ما فيها هذا تحقق عقاطر الصغارية مع دائم الان مثل الصغر ما جائد من الهارس حسنا طاعة أفضل لك عن الفريق تحت ايه ايه يوم عندين مجال طهقنا الفيطر طهقنا وانت يحتل حلم بسيطة جاء قرر كلا يمكن بان المنطق تحتمى كلا سبي لحظة جراء وعد ده أهدار العود فمن يقيم من يقيم هذه كلها نفاسة وكلاب وجوانب متخصصة للهجوم على الدعاة إلى الله عز وجل. الحياة الجنسية للشيوخ ايه العنوان ده؟ ايه الحياة الجنسية للشيوخ؟ راحوا عملوا مع الدكتور عمر عبد الكافي راجع الراجل بعد ما اصطفوه بنص الليل بالعربية بتاعته فجأة جت عربية وقفت قدامه نزل من العربية لوحدة عارية كما ولدتها أمه فتحت الباب واحد جنبه الفلاشات اشتغلت واخد بالك خلاص ده أصلا الصور كلم بقى يا بابا قول بقى اللي عندي أهو واخدة واحدة جنبك أهو عريان أهو ده شغل إيه؟ ده شغل يهود ما تركش على الأسطر أكاد أجزم أن الذي صنعه اليهود ما تخرج أبدا من تحت أيديهم على الإطلاق. وإيه المانع أن واحد يهود يعمل كده وين عسكر لكل وكالات الأنباء؟ نحن الموقعون أبناء الجماعة الإسلامية في مصر بنعمل كذا وكذا وسنواصل النضال والعربية ومطالبنا لوقف أعمال عنف كذا وكذا وكذا. أي عين ممكن يعملها؟ صعب أوي إن أنا أبعت رسالة فاكس باسم إداري
والبيت
هاي الثاني وهذه المهارة تحت لو عندنا رسالة يعملوا العمل
والسلام.
لو عندنا مهارة بهذا المهارة جئت الجالة يخطب وعليهم خلاص خلاص مكة وداد من عارف يجيبه وخلاص وراح. لو عندنا مترة بالكتاعة دي يفتح تلابيرسه فدي كله شغل يحوه وهذا كل صنع يهود ما خرج إلا بمخرج يهود سيناريو معروف. فدي كلها هجمات تسرية عليه. فإحنا نصد الدين ولا فين ولا فين ولا فين. فالحمل ثقيل جدا جدا. يتغافل المسلمون عن هذا الحمل. وكل واحد أهم حاجة العمل يشيء في حياته الشخصية ومدته الشخص. كل واحد أهم حاجة هو يأكل ويشرب ويغادر ومبسوط وتمام التمام ويحقق ذات رفاهيات الحياة. والأمة دي مسؤولة من يحمل همها؟ يا جماعة دي مسألة مهمة لابد من النظر إليها في نظر الاعتبار. وهذا الإقبال على من ذكر طلاب العلم وإن كان أفضل من الأول لكنه لا زال ضعيفا جدا. لكن أول غير خطر إن الجبال من الحصى ومن الفصل تدفق الخزيان. احنا بنعمل ان الدعوة تلقى استجابة اكثر من هذا وتفتشوا عن طلاب العلم وتأكلوهم ولا تتضجروا منهم. فالحمل الذي يحملوه اثقل من حملكم. وقتوا الفتر عشان تديله 100 جنيه ولا 200 ولا 300 ولا 400 انك انت كده حملك ايه ده حمله اثقل منه. ده هذا الرجل بيطوف البلاد ويجوب على الطرق وانت نايم ساعة واحدة بالليل واثنين بالليل ماشي في الطرقات جاي من البلد دي للبلد دي كان بيدي بحضرة هنا وجاي يحضر صلح هنا والكلام بيشوا على طول في الناس. الناس واخدينه عشان يعمل صلح هنا ويبني صلاة هنا ودوام هنا والكلام. فحمله ثقيل. اوعى تمن عليه في يوم من الايام بهذا الناس اللي تعطيه اياه. فان الله عز وجل غني حميد فهو الذي يمن وحده على عباده. لكن المال الذي معك انما هو عليه المسترد. فأمثال هذا الكاتب ليست الخطورة فيما يكذب لكن الخطورة في زخرفة الكذب اللي الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيها كما في الحديث الذي ذكرته آنفا أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن يجادل بالقرآن. فلما يلقى قال الله هتقول له إيه وهو ليس عنده علم؟ قال الله اكفر رأس رد الآن والقرآن له فداء النفوس. كلام الله عز وجل في أرضية في نفس كل إنسان على استعداد لتقبله حتى لو كان مجرما. فداء منافق عليم اللسان بيقدر يزخرف ويجادل بالقرآن. في أكثر من واحد مرة يتكلم عن حد الرجل ونشل غسيله القدر في جريدة الأخبار يقول إن الرجل باطل في دين الله تبارك وتعالى. رجل الزان المحصن باطل في دين الله عز وجل. وبعدين يدلل على ذلك في حديث رواه الشيطان في صحيحيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتل أحدكم فليحسن القتلة وإذا ذبح أحدكم فليحسن الذبحة وليحب أحدكم شطرته وليرح ذبيحته. من تمام الإحسان المكتوب على كل شيء أن الله عز وجل أمرك إذا ذبحت حيوانا أو طائرا أن تحد شفرته. جبت سكينة بلدة وتقعد تذبح فيه ما تعذبوش. لا تعذبه فإن تعذيب المذبوح يشهد الإحسان. يبقى من الإحسان. فيقول إذا كان الإسلام يحض على الإحسان في ذبح الحيوان الأعجم الأذكر، أفيسمح بقتل مسلم عصى الله بزنا بالغصب تفضل تضربه بالحجارة في راسه لحد ما يموت؟ ثم تستحوي عملوا معاملة الحيوان الأعجم نفس كده برضه حمية واذبحه وريحه تتعذبه ليه؟ زن المحصن المتزوج الرجل المتزوج إذا زنى بعد زواجه أو المرأة المتزوجة التي زنت بعد زواجها الحكم الشرعي بتاعها يحفرونها حفرة في الأرض إلى تربتها ويتردم عليه وبعدين كل المسلمين كل واحد يجي بحجر ويخبطه في راسه لحد ما يقول هو ده الحكم الشرعي. فيقول لك هناك دين في الدنيا يكرم الحيوان بان يقول لك احب الشفره واذبح بسرعه لان ده احسان، وبعدين في نفس الوقت يقول لك عذب المسلم الموحد الذي زنى وعصى الله عز وجل عذبه وافضل سلع تحت دماغه الطب. الكلام ده مش جميل بشكل حلو؟ انا شايف ان شكله حلو وشكله جميل ويطلع على الناس، لكن ايه حلو؟ ما وجه الاساءة وما وجه القبح فيه طالما هو ذكره كده في الصحيح؟ وجه القبح فيه ان الشيء اذا فعل لله لحكمة كان قبيحا، الشيء اذا فعل لا لحكمة كان قبيحا. يعني تخيل مثلا واحد جاء وبنى صخرا منيفا بملايين الجنيهات، وبعدين بعد ما بنى القصر قال الناس كلها ايه رايكم في القصر الجميل ده؟ قالوا له ما شاء الله ما نعرفش قصر زيه الا في الجنه. اما حوضه بحزام ناتف ومفجره، ايه رايك في الرجل ده؟ فعل قبيح ولا لا؟ فعل قبيح. لماذا؟ لأنه خلى من الحكم. فعل قبيح لأنه خلى من الحكم. نسأل ما هي الحكمة في تعذيب الحيوان؟ ده حيوان أنت بتذبحه عشان تاكل، قول لي الحكمة إنك تجيب سكينة سلمة كده بلدة وتروح بساعتين تفتح فيه، قول لي الحكمة فيه. حد يعرف طلع حكمة منها يا جماعة؟ أنا لا أرى فيها حكمة. تبحث وتفتش لا ترى حكمة على الإطلاق. يبقى ذبح بالسكينة البلدة دي إساءة ولا لا؟ إساءة. تعالى على المسلم الموحد بالله عز وجل الذي عصى بارتكاب جريمة الزنا بعد إحصان. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر العقوبة الأخف وهي الجلد للزاني غير المحصن اللي هو الشباب اللي لسه لم يتزوج وبعدين زنا، ده بيجلد 100 جلد. ربنا قال ايه؟ وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ليه يا رب انت امرت بالسبت؟ مش ربنا امر بالسبت؟ والعاصي لما بيعصي ربنا خلف جدار ويصبح الصبح يقول يا علي يا زيد يا عبيد انا امبارح عملت كذا وكذا وقطعت السمكه ودلها ده انا ارجوك. وقال الكلام ده هو النبي عليه الصلاه والسلام قال في حق هذا البني ادم ايه؟ مش قال كل امتي يدخل الجنه الا المجاهرين؟ قالوا من المجاهرون يا رسول الله؟ قال الذين عصوا الله فسترهم فباتوا يهتفون ستر الله. طب ربنا ستر تفضح نفسك ليه؟ اللي زي ده ما يدخلش الجنه. واحاديث الستر على المسلم من ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامه في الحديث كلها بفضل الستر على المسلم. والاصل ان احنا نستر على اصحاب القبائل ونستر عليهم وندعوهم الى الله عز وجل والسلام. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى لم يامر بالستر هنا بل امر بالفضيحه؟ قال وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين. قال لك علشان هو لما يشوف عمال يرجم بالحجاره يفتكر بقى حاله لو هو مكان، لو هو مكان ذهب بالفضيحه وبالعذاب، بالعذاب اللي ورد وبالفضيحه اللي هو زاد. تمت العبرة أم لا؟ تمت العبرة. طب ليه يا جماعة ضعف العذاب على الزاني المحصن والزانية المحصنة؟ طب هل لك جوال الذكر لم يتزوج ليه فتاة ذكر فجر بها؟ هو نفس الفعل، هو ده دينه وده دينه. ليه تخفف عن ده ويغلظ العقوبة على ده؟ قالت لأن مصيبة المحصن والمحصنة فيه هو مش ممكن يزني بيه، وثالث وجوزها ما يعرفش اللي مش ابنه. مش كده يا جماعة؟ سهلة خالص اهو، ممكن يبقى الولد مش ابن الراجل، لكن البنت البنت اللي احنا كلنا عارفين انها ذكر وفجأة تصنوها انتهى. من ايه يا بنت؟ عرفنا الموضوع، اكتشف الزنا. يبقى لما عرفنا نكشف الزنا وكانت المسألة واضحة، قالت العقوبة تناسب الجرم. انما لما واحده تكون اصلا متجوزه وعندها عيال وزنى بها وخلفت، انا مش عارف ده ابن مين ده بالظبط، فيقوم بقى تختلط الانسان بسهوله، ويبقى الواحد عمال يربي ابن غيره، الولد ده اجنبي وهو بيربي ابن غيره. لذلك ضعفت العقوبه. ما هي العقوبات على حسب اثار المعاصي، كل ما المعاصي اثرها يكون تقيل تكون العقوبه اشد وهكذا. فيقوم لما هو يكتب الكلام ده وينفي حد الوزن المجمع عليه بين علماء المسلمين من اهل السنه والجماعه، اجمعوا جميعا على ثبوت الوزن، وقالوا انه كان في كتاب الله عز وجل ثم نسخ نسخه تلاوه ورفعت الايه برمتها من كتاب الله عز وجل وبقي الحكم، احد انواع النسخ. علماء الاصول بيذكرون نسخ التلاوه يرفع الايه كلها. وصحيح البخاري كان في آية بذكرى في كتاب الله عز وجل أراها عمر بن الخطاب وقال أيها الناس إننا كنا نقرأ فيما نقرأ أنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم، لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. البخاري روى هذا الحديث في كتاب الحدود في الجزء 12 من فتح الباري باب رجم الزاني المحصن. والآية موجودة الأخرى في مستدرك الحاكم إذا دام الشيخ والشيخة ترجموهما البذة إذا قضي من البذة إذا كان من الله والله عزيز الحكيم، كانت آية في كتاب الله ورفع. فده كان قرآن، كان قرآن ثم رفع القرآن وصار حكما لازما بالإجماع دون النص والإجماع. يوم لما يجي واحد يرفي هذا الحكم ثابت النص والإجماع بمثل هذه الترهات، لما نحن نحتاج إلى جيش من الدعاء يبين للناس حقيقة الأمر. فهذا المخلوق عمال يتكلم ويقول لك إن القاتل واحد راهب من الدين النصراني قال له مالكش، يعني إيه الكلام ده؟ يعني طلع المفتي النصراني أجدع من المسلم، طلع حتى العالم المسلم إرهاب، أشوف النصراني قال له لا مالكش تاوي. وطبعا ده الموجه للأديان السماوية والمواطن للعقل، فتوى العالم النصراني. انما التمس عند عالم مسلم فالعالم المسلم قال له ايوه هذه الكتاب، يبقى المسلمين يدرون ولا لا؟ يبقى الهديه ولا لا؟ فيقول لك ان الكلام ده لم ياتي به دين ولا يصدقه عقل ولا ينطلع على عقل، وقعد يتكلم على العقل كتير وما اعرفش ايه ده العقل والجنون. يعني الكلام اللي قال ده لا يؤدي الى العقل والسلم. وفي الاخر يقول لك والكلام ده بتصفح نظريه ايه هي؟ ايه اللي ايه؟ قد احنا بنبين لكم يا جماعة ايه اللي في القصة، فوائد المنظورة في هذه القصة، وانا لا استطيع ان اجي على كل فوائد القصة لانها كثيرة وجدين، انما احنا بنقف على العلامات الفوائد الجسام اللي بيترتب عليها احكام. فكنا وصلنا ان الرجل القاتل قال دلوني على اعلى ماذا ارض ورحل عالم لراهب عالم، هكذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الأولان راهب والثاني قال راهب عالم، يبقى إشارة منه إلى أن الأول لم يكن عالما، وإلا فلو كان الأول عالما لم يكن وصف آخر بالعلم له معه، مش كده ولا لا؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء غزوة تبوك دخل عليه المنافقون والمعذرون من الأعراب يعتذرون عن تخلفهم في غزوة تبوك، وإنه يتنعون واحنا كنا عندنا اعداء كان عندنا ارض عايزين نحصد محصول والكلام ده قال لهم خلاص استغفر لنا غفر الله لك غفر الله لك. جاء كعب بن مالك قال يا رسول الله والله لو كنت عند احد من اهل الارض لاخرجت من تقطيع العذر لقد اوتيت جدلك والله ما كان لي من عذر وما كنت قط ايسر مني في هذه القسوه ما جمعت قط بين راحلتين الا في هذه القسوه. المهم الرسول عليه الصلاه والسلام قال له ايه؟ قال اما هذا فقد صدق. يبقى ده اشاره الى الكذب الاولي ولا لا؟ يبقى هو فهمها ولا لا؟ فهمها. طب استغفر لهم ليه؟ لانه بيحكم على الظاهر عشان احنا نجيش نتجرأ وراه ونفتح لكل الناس فبيعلمه انا عندي عذر واستغفر لي غفر الله له خلاص. فلما يقول اما هذا فقد صدق فنحن قد علمنا من هذا الكلام انه يعلم كذب المعتذرين الاولين بدليل قوله اما هذا. طب هؤلاء فهم فلما يقول راهب عالم واخلى الاول من صفه العلم فدلنا على ان الاول جاهل. يبقى احنا بقى ايه اذا شعرنا بغضاضه من الفتوى في صدورنا ليس الهوى هو المحرك نلتمس مفتي اخر. طب التمس المفتي الثاني وازداد نفس الفتوى تعمل ايه؟ قال لك اذا شعرت بحرج فالتمس مرجحا. يبقى هتجيب واحد ايه ثالث. إذا الثالث وافقهم فهذا هو الحكم ولا عبرة بما يحق في صدره لأنه قد يكون وسواس وقد يكون هوى مش عاجباك الفتوى عايز فتوى تفصيل فمش عاجباك عمال تلتمس. وأنا قلت شرط إنك أنت تنتقل من هذا إلى هذا البراءة من الهوى مش عايز فتوى تفصيل. يعني جالي واحد مثلا يقول لمراتي طلقتها مرتين قلت لها انت طالق والمره الثانيه انت طالق اقول لك المره الثالثه انا اطلع على الكنبه وقالت لي لو راجل والله وانا اتفق وش ام قايل لها انت طالق ليه رايك عن الشيخ الفتوى دي؟ قلت له بغض النظر عن السالفه اللي حصلت دي فالمراه باين بينونه كبرى ما عدلكش يعيش معاها ازاي ده انا بحبها. تخيلوا بعد ما يقول وطلعت على الكنبه وقالت له اذا كنت راجل وثبت وشه ويقول بحبها. شفت الكلام؟ شفت الرجاله دي؟ لو اخر امراه في الدنيا لو اخر امراه على وجه الارض اي رجل يتدفق في دمائه في عروقه دماء الرجوله لا يمكن يفقد المرأة على الاطلاق. لا يمكن يفقد المرأة على الاطلاق. ده المرأة لو نعت بجانبه الرجل لا يصيب حفاظا على قوامته وكرامته. فأعتر عيض أبوس إيده فإن خلف إيده قل يا بني أنا ليس بيدي حيلة ولكن اذهب لك الفتح اذهب لك الفتح طلقة ثالثة إذا لم تكن صريحة 100% أنا لا أفتي فيه. أنا أمسك الطلقة الأولى والطلقة الثانية يعني إذا أنا غلطت فلسة المسألة لها رجعة مثلا غلطت هذه في فهمي لكن الطلقة الثالثة اللي ممكن لو غلطت يعيش معاها بالحرام ما أقدرش أتحملها فببعث لك الفتوى في القاهرة ودايما أحط تحت القاهرة 20 قرن علشان يروح القاهرة لدي الفتوى. قلت له تعالى لي بعد ما تسأل لك الفتوى قول لي الفتوى شفتها إيه. فطبعا لم يرد ولكن أتاني أخوه وقال إن وراح مسجد جنبهم هنا لواحد مكنش عارف وعيط هناك لدمعتين وبتاع والعيال وهيتشردوا والبيت وهيتهدوا وأنا كنت شخص في الطلعة الثالثة مني قام قرص من وجهه وقال له هات 30 جنيه وما عادش تعمل وخلاص ورجع له. يبقى ده عايز ايه بقى الجدع ده؟ عايز فتوى تفصيل جاني مش عاجباه الفتوى يروح لك الفتوى مش عاجباه الفتوى يروح للمكتشف مش عاجباه الفتوى كل ده وفضل مش مستريح من الفتوى. يبقى ده يجوز له ان يعدل السؤال لا يحل له. اذا شرط ان ينقل السؤال من مفتي الى مفتي ان يحيك في صدره شيء من الفتوى الاول ليس الهوى والذي يسمعه خالي من الهوى، خالي من الهوى ليه فتوى أي كان. فهذا سمت مفتيا ثانيا لا زال يعيش في صدره شيء مع البراءة من الهوى يمتنس ثالثا. فالثالث ده إما أن يرجح فتوى الأول أو فتوى الثاني حيث اثنين على واحد، أو إذا وافق الاثنين في الفتوى يبقوا ثلاثة يبقى لا يحل له أن يصل الرابع، يبقى ده خلاص عبارة عن إيه؟ عبارة عن تكرار السؤال بلا فائدة. يبقى لما قدلوني على أعلى أهل الأرض وانتقل من مفتن إلى مفتن فهذا يشرع لنا في ديننا أن نفعله بالشرط الذي ذكرته. فلما ذهب إلى الظاهر العالم قال له إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ فقال نعم، ومن يحجب عنك باب التوبة اخرج إلى أرض كذا وكذا. العالم العالم فتودد الجديد حلف فيها بهاء راتب فتوى الأئمة الكبار الأئمة الأربعة مثلا أو العلماء المجتهدين راتب فتواهم وراتب تعليلهم للفتوى، تجد فيه جمال، جمال في عرض الفتوى، مش مجرد العجب فيه، ده هي فتوى وتعليل، فتوى وتعليل. قال إني قتلت 100 نفس ألي توبة؟ قال نعم. مش كان كتاب وكده تم الجواب؟ تم الجواب، لكن زيل له الجواب بنصيحة وبراءة. البراءة إن هو بيّن أنه لا يستاف على الله عز وجل. العالم ليس من حقه أن يقول فلان مغفور له فلان في النار. ليه؟ من أهل السنة والجماعة كما ذكر الطحاوي في عقيدته قال ولا نحكم على معين بجنة ولا نار. ما اقدرش اقول فلان ده في الجنة وفلان ده في النار. ليه؟ لان هذا حكم الله عز وجل يحكم به لا دخل لنا فيه. ودخول هذه المنطقة خطير جدا على الحاكم، كما في حديث جندل بن عبد الله الذي ذكرته في الخطبة بيقول له والله لا يغفر الله لك. قال الله من ذا الذي يتألى علي من اللي دخل على الخطاب؟ غفرت له وأحبطت عمله. يبقى أي واحد بيقول له واحد المكان بدون ما يكون عنده برهان من الله عز وجل كما يقول الشوكان السيد الجبار يكون معه دليل أوضح من الشمس في رابعة النهار. اوعى تكفر إذا جاء بفعل لا يحتمل والأدلة كلها تتكاثر على تكفيرك كان بها، وإلا ارجع لورا. واحد جاب المصحف وقطعه ودفع على الرجل، ده ايه؟ فكتني احد عنده شك في الحكم؟ هذا كافر بلا مثنوية بدون اتوقف. اقول لي يتوقف في تسبيح هذا وهو معتقد ان له عقل؟ اذا حققنا مناظر المسألة وعرفنا انه مجنون خلاص، لكن إذا عرفنا هو عنده عقل وفعل هذا الفعل هذا كافر لله العظيم، كافر فقط. اللي يقول الأم مشدود حيدخل الجنة لو مات على الله عليه كافر، كافر. ليه؟ لأنه عارض حكم الله بكفر مثل الأم مشدود إذا مات على مصرانية. من لم يكفر الكافر فهو كافر. هي البعد دي إنما تنطبق على من كفره الله ورسوله أو من قام دليل صحي بكفر. أبو لهب اللي يقول أبو لهب في الجنة كافر ولا كافر؟ لأنه عارض حكم الله سيصلى نارا ذات لهب. خلاص كده؟ لكن ما عدا ذلك الإحجام عن إلقاء كلمة الكفر هو الأساس والأبرأ للذمة. إذا لا نكفر أحدا من أهل السجدة بذنب ولو كان حتى السجدة السيئات لاحتمال أن تشمله رحمة الله وعفو الله عز وجل، لاحتمال أن يكون له حسنات ناحيات، لاحتمال أن يكون تاب والروح تخرج، نطق الشهادتين والروح تخرج، اجتباه الله عز وجل والروح تخرج، كل هذا وارد. يبقى لا نصدع له جل وعلا. خلاص. فهذا العالم بين انه لا يملك هذا الامر. قال نعم لا استجاب عن سؤاله. ثم زاد فقال ومن يحجب عنك باب التوبه لا انا ولا غيري. لان الله فتح باب التوبه لان تخرج الشمس من مغربه. ثم نصحه كشان المفتي العاقل الذي يعتقد انه بالنسبه للناس كالطبيب مش اسمه بيأدي وظيفة. واحد من جماعة الخطبان من الأوقاف أمشي مرة وزهقان وبتاع إيه عم قال والله يا أخي تصدق بالله والله الواحد مالوش يتكلم. قلت له ليه؟ قال لي ده أنا بصرف نص الفلوس على الوظائف. هو يرفع بيه في آخر الشهر خصم 10 جنيه ده الواحد زي ما تستعيش يروح يتكلم في البيت. فلما يكون بيعتقد نفسه موظف متى يبلغ الحق؟ الحق يا جماعه البيت عايز واحد بيحترم. الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم لعن تاركك الا بيؤمن بهذا الحديث اسفا. الايه فيها تقريب وتاثير من جهه المعنى اي لعنك باخع فتح يعني قاتل هتموت نفسك في الحزن عليه. لعلك باخع نفسك اسفا على اثاره الا يؤمنوا بهذا الحديث. هو الدعوه ما تقدرش الا كده. الواحد يكون محتسب واحد يدعو الناس الى الله عز وجل ومحتسب. فالعالم مش مجرد واحد بيدي حكم الله ده يفضل واقف بعد ما يقول له الطريق من هنا يفضل واقف. ليه؟ لان فيه اكثر من سكه قدام جالس ياخد سكه غلط يوم ينادي عليه لا يمين شمال قدام ورا. بعد ما يشوف سلك الطريق السديد يبقى الصراحه وبحس انه عمل اللي عليه. هكذا فعل الظاهر العارف. ما قالوش نعم ايوه ليك توبه ومين يا ابني يحجب عنك باب التوبه. طيب ما تسدد له وشخصت له المرض فين العلاج؟ والدكتور لما يقول للطبيب وللمريض انت عندك المرض الفلاني يلا روح يبقى عمل حاجه يستاهل الكشف يستاهل ياخد الفلوس. ده ما بياخدش الفلوس الا بكتابه الدواء لان انا ما جيتش عشان يرفع لي العله باذن الله. فكذلك المسلم لما يقول له نعم لك توبه يروح بقى ينام في العسل. لا لازم يتدافع شفرضه الثوري الى ارض كذا وكذا فلتبيها قوما ليعبدون الله فاعبد معه. فده في اشاره الى ان الجماعه لها تاثير في سلوك الفرد. الجماعه لها تاثير في سلوك الفرد وانه حق لنا ان نمتلك المجتمعات التي يكثر فيها الالتزام وتقلد المعاصي. لان هذا الرجل اللي قتل 100 نفس في ارض وما فيش واحد قال له وقف عنه ده مش ممكن ايه الثاني كل واحد استفزه. مره اخر مره لما كنت في الكويت قابلني شاب مصري وبعدين هرب وطلع اشتغل بره فاخوانه بيشتكوا منه. في اخر يوم كنت موجود قال لك عايزين نعمل جلسه مصريه ما يحضرهاش ان ايه الا البلدون الدم يشتكوا من ايه من هذا الرجل. خلاص هو تم التكفير والدفاع والكلام ده خلاص راح لحال. لكن عنده عزه عرق كده كل ما حد يزعله يكفر. فما ملوش حل الا ان احنا نفضل نكفر عليه حتى لو غلطان. حتى لو ايه؟ حتى لو غلطان نكفر عليه والا هيطلع المرض على طول. فبيشتكوا من اخوان كل ما يزعل يكفر. فلما جاءوا وطرحوا المسألة دي طب ايه فلان ليه تقل فلان؟ قال والله انا عصبي بطبعي انا عصبي بطبعي واول ما فتحت عيني على الدين فتحت على التكفير فترك عندي شيئا يعثر علي جدا وبعد ما كفر اخويا ادخل في نوبه بكاء لانني عارف الحكم عارف ان اللي كفر واحد ومش كافي بترجع لي فانا حاسس ان انا باقي النفس لكن غصب عني غصب عني انظر ازاي اول ما بدأ يلتزم كيف اثرت فيه الجماعة، وظل هذا الاثر يلازمه حتى الان. لذلك هجران اهل المعاصي والبدع واجب، لا تقصر. تجد واحد في ولاده المعاصي تتساهل معاه اقل ما في المساله انك لن يتمعر وجهك ولا يتغير قلبك لله عز وجل. وعلم مش بعيد ان انت تكون واحد من هؤلاء المشتركين فيما بعد. لذلك كان من الخطر على هذا القاتل ان يظل في ارضه، ان يظل في ارضه رجل مجرم سباك وسماع وقاعد في بلد ادب فيها 100 واحد، ما فيش واحد قال واحد قدامه، مش واحد قال واحد عنه. بالعاده هتجد البطانه السيئه جاهز حضر، مش المثل بيقول اذا ما ادبتش على فئه العدو استحوط كده في الامثال اللي ما يقدرش على عدوه يصاحبه، ده المثل اللي الناس بتقوله. فدلوقتي الراجل ده راجل مختلي، واي واحد يقول له بن بن يحلو على طول يمض. يبقى ده ما ينفعش، يبقى نعمل معاه ايه؟ نصاحبه. اول ما يحب ايه فلان اقول له رجلي على رجلي الاجتماع، وانا اعرف لك بيدخل فين وبيدخل منين، انا اللي اجيب لك كل تحركات واشتغل له بقى. اشتغل له ليه؟ عشان ما يقتلنيش. بالعكس اول ما يتوب الراجل ده وخلاص بقى يتوب يقول له ايه الاجتماع انت عيان مالك كده بعدني في تقتل كده وبيدسولك على طرف، فين الرجاله بتاع الزمان؟ فين لما تغيرش حد يقدر يبص لك نظرتين؟ شوف الواد عمال يجوع فيك ازاي؟ شوف عرض خوفه عليك ازاي؟ ايه باتباع الكلام ممكن يتفاض ويحقق عليه العيد بتاع اخونا بتاع التفكير ده تاني ويرجع له بقى المساله ويشتغل من جديد؟ يعيد الكلام ده ولا ممكن؟ ممكن. يبقى اذا البطانه السيئه الجاهزه اللي عايزه تتقي شر البني ادم ده موجوده وحاضره وممكن تقلبه تقلبه. يبقى حل الرجل ده ليه؟ علشان يصل الى الله بالسلام. حلوا ان يرفع الارض فيها ناس اول ما يرفع عين يطعوها، ناس لم يتعود على رؤيه المعاصي ولا العصاه. العاصي لا يستطيع ان يرفع راسه في وسطيه ابدا، عندهم جمعه في اقامه حدود الله عز وجل، ما يسمحوش لحد يعطي الله تبارك وتعالى. احنا بنقول الكلام ده يا جماعه لان احنا مبتلين بهذا في بيوتنا وفي العمارات اللي بنتكلم فيها وفي الاحياء. يبقى العماره الواحده الولد مشغل التسجيل على اخره، ديسكو وراقص وطبل وزمر.